قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب النداء يوم الجمعة. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه يذكر لنا هنا حديث، الحديث يتعلق بالأذان يوم الجمعة، يقول أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر. أي إمام؟ ومن الإمام؟ صاحب هذا القبر، الموجه، المعلم للخير. إذا كان يوم الجمعة ودنا وقت الزوال وزالت الشمس، يخرج صلى الله عليه وسلم من بيته ويأتي إلى هذا المسجد، والصحابة قد توافروا فيه، لأنه قال لهم: من راح في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة أو ديك، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة، ومن تأخر حتى أتى الإمام وصعد على المنبر وجلس، الملائكة تطوي السجلات وتدخل المسجد لتستمع الذكر. فاته الفائد، لأنه توانى وتأخر. الصحابة يبادرون ويدخلون. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنه دخل هذا المسجد وإذا بثلاثة وأربعة سبقوه، فنظر: واحد اثنين ثلاثة أربعة، قال: رابع أربعة وخامس خمسة، يعني أنا خامس خمسة، مشي الحال، لا بأس، ما ذلك على الله بعزيز. لما؟ لأننا يوم القيامة، إذا ما كان يوم القيامة نزور الرب جل وعلا في يوم الجمعة، دنونا من الله على قدر تبكيرنا ومبادرتنا في الاتيان إلى المساجد يوم الجمعة. الله المستعان. يقول السائب: إن الأذان كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يجلس على المنبر، يدخل يصعد على المنبر يسلم يجلس، فإذا جلس قام بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه الحبشي وأتى إلى باب من أبواب المسجد ونادى، يعني أذن: الله أكبر الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي بالحاء، لا ليس هيا، هيا عامية، هيا لا مو هيا، حيا هلموا وأقبلوا إلى الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصحابة سمعوا: حي على الصلاة، حي على الصلاة، يهرعون ويأتون ويدخلون المسجد. لما؟ انتظر، أذن عند الباب حتى يأتوا ويصلوا ويدركوا قبل أن تطوي الملائكة السجلات والصحف. كان هذا الوضع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد أبي بكر مدة سنتين وزيادة، وعلى عهد عمر رضي الله تعالى عنه قرابة 11 عام وزيادة. الأذان أذان عند باب المسجد، أذان ثاني بعدما ينتهي الإمام من الخطبة، ينزل تقام الصلاة، هذا يسمى الأذان الثاني. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ما معنى بين كل أذانين صلاة؟ الآن يؤذن للعشاء، وإذا ما دخل الإمام أقيمت الصلاة. الأذان الأول أذان، وإقامة الصلاة أذان، لأن الأذان إعلام. الأذان إعلام بدخول الوقت الأول، الإقامة إعلام بأن الإمام قام الآن يصلي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين الأذان وبين الإقامة، من أراد أن يصلي النافلة جاز له. وأريد أن أنبه إلى أنه إذا نادى المنادي لصلاة المغرب ولا ينادي إلا بعد غروب الشمس، جاز لنا أن نصلي بين الأذان وبين الإقامة. الوقت قصير، لكن من أراد أن يصلي وقت النهي قد انتهى. النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب، فإذا غربت وانتهت جاز لك أن تصلي بعد الغروب النافلة. بين كل أذانين صلاة. ودليل آخر: كان الصحابة يتبادرون السواري في صلاة المغرب، هذا يأتي لا سارية هذا لا سارية، يصلون قبل إقامة الصلاة. بل إن النبي نفسه دخل وصلى ما بين بعد الأذان وقبل الإقامة. فإذا عندنا أذانان لكل صلاة: الأذان الذي يكون على المنار أو على الباب، وإذا ما دخل الإمام ورأينا الإمام قام المنادي قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. هذا الوضع كان على عهد النبي إلى زمن عثمان رضي الله عنه. توسعت الدولة الإسلامية، كثر الناس بالمدينة، إذا وقف المؤذن عند باب المسجد نادى لا أحد يسمع. سوق المدينة آخر الزيادة اليوم الشرق الغربية على عهد رسول الله، رأى عثمان رضي الله تعالى عنه أن من الأولى أن يأمر من ينادي في السوق، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا. إذا نادى عند الباب لا يسمع أحد، فأمر أن ينادى عند في السوق على دار معروفة معلومة إلى قبيل سنوات ثلاثة أربعة تسمى الزوراء في سوق المدينة. أمر عثمان منادي يذهب ويقعد، عندما يجلس الإمام على المنبر ينادي هناك على الزوراء في سوق المدينة، مقدار نصف كيلو تقريبا. فإذا نادى أتى الناس وتركوا العمل وهرعوا ودخلوا المساجد. إذا أذن عندما يجلس الإمام عثمان على المنبر ينادي بلال عند باب المسجد، صار اثنين. إذا نزل الإمام وذهب إلى المحراب الأمامي، الزيادة الأمامية التي بعد المنبر تسمى زيادة عمر وعثمان، أي ما عمر رضي الله عنه زاد مقدار سارية، عثمان زاد مقدار سارية. المحراب الأمامي يسمى المحراب العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. يذهب ويصلي، إذا عندما يذهب يقوم المنادي يقيم الصلاة. أذان أول ثاني ثالث. أذان أول باعتبار النداء الذي في الزوراء، الثاني باعتبار النداء الذي عند باب المسجد، الثالث باعتبار الأذان الذي فيه إقامة الصلاة. أمر عثمان بهذا وصار الأمر على ذلك، كما قال السائب ابن يزيد رضي الله تعالى عنه: فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث. الثالث باعتبار أن الأذان الذي للإقامة واحد عند الباب واحد، الثالث الزيادة. فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. إلى يومنا هذا. قد ينكر ذلك منكر وله أن ينكر ويطلب الدليل. لما عثمان زاد هذا النداء؟ هذا النداء ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا على عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. الجواب: هذا النداء الذي زاده عثمان لا يسمى بدعة وليس بمنكر. لما؟ لأن الرسول زكى عثمان وزكى أبا بكر وزكى علي وزكى عمر وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فما داموا مزكين من قبل النبي وهم لا يفعلون فعل إلا ويرجون من وراء الخير، والرسول قال عليكم بسنتي يعني إلزموا سنتي وسنة الخلفاء. الخلفاء من هم؟ أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله تعالى عنهم. لكن يأتي هيان بن بيان. من هيان بن بيان؟ من ليس في العير ولا في النفير. يأتي اليوم يقول أنا أجعل أيضا نداء رابع لأن عثمان جعل نداء ثالث. نقول لو أنت، هل قال الرسول في شانك عليكم بسنتي وسنة هيان بن بيان؟ هذا ما هو بدعة، هذا الآن أصبح سنة بقول النبي. النبي قال عليكم بسنتي لأنهم لا يتجرؤون ولا يقدمون على فعل شيء إلا وتجد أن هذا الشيء فيه المصلحة. أما كان عمر يرى رأي ويذكره للنبي فلا يأخذ النبي برأي عمر، بعد ذلك ينزل القرآن موافق لقول عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذا النداء لا مانع منه إن شاء الله تعالى، لكن هناك مانع من عدة أشياء يفعلها المسلمون اليوم في بلادهم. الأذان ثلاثة مؤذنين على واحد على منار، والثاني والثالث، أولا يؤذن هذا يوم الجمعة ثم الثاني ثم الثالث والرابع والخامس، هذا بدعة ما كان على عهد النبي. أو الأذان يوم الجمعة ثلاثة أربعة جميعا، هذا موجود إلى اليوم في بعض الأقطار، كلهم يؤذنون بصوت واحد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا، هذا بدعة ليس بمشروع. إذا قلنا إنه مشروع ونريد أن نستدل له بأنه مشروع نأتي بالنص، مثل قول النبي لعثمان عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن الأذان يشرع عند باب المسجد أو على المنار أو على أعلى سطح في البلد يسمع، لكننا اليوم بحمد الله هيأ الله تعالى لنا مكبرات الصوت، تسمع وأنت على سريرك، تسمع وأنت في سوقك، تسمع وأنت في بيتك، تسمع وأنت في بيعك وشرائك. لكن المؤسف أننا نسمع ولا نجيب ولا نأتي إلى المصلى مساجد ونصلي مع الجماعات. والله تبارك وتعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من يؤمن بالله واليوم الآخر، الذين لا يصلون في المساجد مع الجماعات، الآية تدل على أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذا القرآن يقول، والله مو من كيسه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، نحفظ الحديث، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، إذا رأيتم الرجل، النبي حكيم ما قال المرأة، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ما يعتاد المساجد ما نشهد له بالإيمان. لما؟ لأن الله تعالى قال إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. مساجدنا اليوم يعمرها الفقراء، يعمرها الزمنى المرضى، أما الأغنياء والموظفون وأصحاب المراتب يجي يصلي حتى كرفتة تخرب وحتى بدلة تتقرمش وتتمرمش، ما يحتاج. اسمحوا لي، بل البعض ما يصلي مسلم باللسان فقط، الذي لا يصلي كافر خارج عن الإسلام ليس من الإسلام في شيء. إذا دخل أهل النار النار سئلوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. أول ذنب. اسمحوا لي، يجب علينا أن نعود نحاسب أنفسنا وننظر إلى بيوتنا وآلنا وأولادنا، هل بيوتنا بيوت سلام وطاعة لله أم لا؟ فإذا لم تكن على ذلك من قبل فلنحرص من يومنا هذا، من ليلتنا هذا، أن نكون مع الله تعالى، لأن الإسلام والدين والإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما كان يوم الجمعة وصعد على المنبر كان النداء عند باب المسجد، يقوم بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وينادي امتثالا لقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يسمعه من حوله ويسمعه من بالسوق. وسوق المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان قريبا من المسجد، وكان الأمر على ذلك عندما في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وزمنا من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، النداء عند باب المسجد، فيدخل بلال وإذا فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته أقام بلال الأذان، أقام بلال الصلاة، الأذان الأول عند باب المسجد، الأذان الثاني ويعنى به الإقامة. إذا ما أتى النبي إلى مصلاه أذانان، أذان عند باب المسجد وأذان إذا توجه الإمام للصلاة إقامة الصلاة، بين كل أذانين صلاة. وقد قلت ليلة البارحة إن معنى بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة. نادى المنادي لصلاة المغرب، عندما توجه الإمام إلى المحراب أقام المؤذن الأذان. الإقامة تسمى أذان لأن الأذان معناه الإعلام، الأذان الأول إعلام بدخول الوقت، الأذان إعلام الإقامة بأن الإمام قد قام إلى الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه كثرت الرعية وكثر الناس، فرأى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يعلم الناس بدخول الوقت في السوق، فأمر المنادي أن ينادي في السوق عند دار تسمى الزوراء، إذا دخل الوقت نادى المنادي في الزوراء أعلم الناس بدخول الوقت، وبعد ذلك ينادى عند باب المسجد، وإذا قامت الصلاة أقام الصلاة. إذن ثلاث نداءات فعل ذلك أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه أحد. كثر الناس، المدينة قد اكتظت، فتحت بلاد فارس، فتحت بلاد الروم، فتحت بلاد مصر، الأعراب البوادي تركوا البوادي واستقروا بالمدينة، كثر الخير، كثر العطاء، توسع الناس. إذا ما نودي عند باب المسجد لا يسمع، فرأى أن ينادى على الزوراء، على الزوراء قرب باب المصري، لمن يعرف باب المصري سابقا. هذا العمل من عثمان رضي الله تعالى عنه يعتبر بدعة، لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بعد ذلك تولى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعد ذلك انتهى أمر الخلافة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: الخلافة بعدي 30 عاما ثم يكون ملكا عضودا. تولى معاوية ابنه اليزيد، وهكذا اختلف الأمر، اختلف الوضع، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن فعل عثمان هذا، الصحابة متوافرون بالمدينة ولم ينكروا عليه، ما قالوا له: هذا العمل الذي عملت منكر، لما فعلت هذا الفعل؟ وعلى فرض أنهم تواطؤوا جميعا ولم ينكروا، فإن ما يدل على أن هذا العمل مشروع قول النبي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. النبي زكاهم، النبي ارتضاهم، النبي صلوات الله وسلامه عليه أعلمه الله تبارك وتعالى بأن هذا النوع وأن هذه الفئة أبو بكر عمر عثمان علي لا يخالفون شرع الله ولا يتعمدون عمل المنكر، يجتهدون، فإذا ما اجتهد المجتهد وأصاب له أجران، وإذا اجتهد المجتهد وأخطأ له أجر واحد. لكن تعال انظر إلى سيرة هذاك الرعيل الأول، يصعد أبو بكر على المنبر يخطب الناس، فتقوم إليه امرأة وتسأله عن الجدة، أم الأم، والجدة أم الأب، إذا اجتمعت الميراث لمن؟ لو سألنا اليوم طالب علم قرأ الفرائض، بمجرد أن تسأله يجيبك، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه لما وجه إليه هذا السؤال قال لها: أمهليني حتى أسأل الناس، أنا ما عندي هذا العلم، أريد أن أسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل الناس فأخبر بأن الجدة أم الأب، إذا انفردت بالمال أخذت السدس، ليس بمعنى أنها جدة واحدة لها السدس، الجدة أم الأم لها السدس، إذا اجتمعتا اشتركتا في السدس. ما تجرأ على أن يفتي، وهو الذي صح عنه أنه قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي. الصحابة لا يقرونهم على باطل. ذهب أبو موسى الأشعري يستاذن على عمر، فطرق أبو موسى الباب وسلم فلم يجب عمر، كان مشغولا بأمور الرعية. أعاد أبو موسى الكرة يسلم، ما أجيب، ما أذن له بأن يدخل. أعاد الكرة، ما أذن له بأن يدخل. عاد أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس وذهب. بعدما فرغ عمر كان قد سمع صوت أبي موسى الأشعري، قال أين عبد الله بن قيس؟ أنا سمعت أين هو؟ قالوا قد استأذن ولما لم يؤذن له انصرف. هاتوه آئتوني به. جيء بأبي موسى الأشعري. ما الذي منعك؟ لمن صرفت؟ قال انصرفت لأنني استأذنت ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن له إلا رجع. أنا استأذنت الأولى الثانية الثالثة لم يؤذن لي عدت. قال له عمر لتأتينني بشاهد أو لأعلون عليك بالدرة، عصا عند عمر يؤدب بها الناس. فذهب أبو موسى وترك مجلس عمر وأتى إلى هذا المسجد، وإذا ببعض الأنصار مجتمعين، فقال لهم عمر، قال لهم أبو موسى من يشهد لي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت؟ قالوا والله لا يقوم إلا أصغرنا محمد بن مسلمة. قم، أنت تعلم أن النبي قال هذا؟ قال نعم. ذهب وشهد رضي الله تعالى عنه. أردت أن أبين لك أنهم لا يتجرؤون ولا يفعلون شيئا لا يرضي الله، أو يتجرؤون على الفتوى وليس لهم علم أو مستند، أو أنهم يجاملون ويحابون. لا يجاملون ولا يحابون. صعد معاوية على المنبر وتكلم بكلام، ومن ضمن ما قال معاوية يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ وأخرج قطعة من شعر وقال إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، المرأة التي تصل شعرها بشعر آخر. واستمر في حديثه رضي الله تعالى عنه، وذكر أنه يرى أن نصف صاع من سمراء الشام يعني من البر تعدل صاعا في زكاة الفطر. فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط مضير. هذا معاوية الخليفة يقول إنه يرى أن نصف صاع من البر من الحنطة تعدل صاع. قام له أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وقال أما أنا فلا أخرج إلا صاعا، يعني إن كان من شعير، إن كان من بر، إن كان من زبيب تمر، إن كان من أقط صاع. النبي فرضها صاع، أما أنا فلا أخرجها إلا صاع، يعني قولك يا معاوية لا يعبى به ولا يعتبر. إذن ذلكم القوم الأطهار الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه من جنس آخر غير جنسنا، الله جل وعلا زكاهم، الله تعالى اصطفاهم واختارهم لكي يتحملوا عن رسول الله وليبلغوا الأمة الشرع الذي جاء به رسول الله. فلقد صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال نظر الله امرأ، يعني زين الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، وقال يبلغ الشاهد منكم الباء غائب، فهم الذين تلقوا هذا القرآن وبلغونا إياه، وهم الذين تلقوا عن رسول الله هديه وشرعه وبلغونا إياه. لهذا قال أهل العلم هذا الصنيع الذي فعله عثمان رضي الله تعالى عنه لا يعتبر بدعة. لما؟ لأن النبي قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن فعل عثمان هذا زيادة النداء الثالث، أو إن شئت قلت الأول على الزوراء، الثاني عند باب المسجد إذا صعد الإمام على المنبر، الأذان الثالث الإقامة إذا قامت الصلاة نادى، وإن شئت عكست قلت الأول إقامة الصلاة، الثاني عند باب المسجد إذا صعد الإمام على المنبر، الثالث عند الزوراء، ولا يزال العمل على هذا إلى يومنا هذا. فهو إن شاء الله شرع وهدي. ولو أن قوما اكتفوا بالأذان الأول عند باب المسجد واكتفوا بالإقامة جاز، لا مانع. ولو أنهم زادوا الأذان الثالث الذي زاده عثمان رضي الله تعالى عنه، لا مانع إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن البلاء أن يزيد غير الخلفاء الراشدين، يزيد هيان بن بيان، يزيد في شرع الله، يزيد في أفعال النبي قد أكملها وأتمها. هذا هو الأمر المخوف، وهو الذي سماه العلماء بدعة أو سماه النبي بدعة. ما معنى بدعة وما تعريف البدعة؟ تعريف البدعة الزيادة في شرع الله، الزيادة في دين الله. الزيادة في دين الله يا إخوان اتهام لرسول الله بأنه ما بلغ، أو بأنه صلوات الله وسلامه عليه كان عليه أن يفعل هذا الأمر، ولما لم يفعله، ولما لم يدعو الخلق إليه. اتهام صريح. والله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزل الله تعالى عليه هذه الآية والنبي بعرفة، وقد اجتمع في ذلك اليوم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم ما يزيد على 100,000 و4,000 حاج من اليمن ومن غيرها من جزيرة العرب. أنزل الله تعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي ذلكم اليوم لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة والناس جلوس، وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن غيره أن يستنصت الناس، انصتوا والناس في رواحلهم في أماكنهم اسمعوا خطبة رسول الله. بلغ الله تعالى صوت النبي لأهل عرفة جميعا، خطب خطبة بليغة عظيمة. بعد ذلك قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه عليه، وما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه. فجزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. أما أن يحدث المرء حدث زيادة في دين الله في شرع الله وقد أكمل الله تعالى الملة، فهذا يسمى بدعة. علم النبي عليه الصلاة والسلام رجلا دعاء، فتكلم الرجل بالدعاء والنبي يسمع: اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. تعليم النبي بهذه العبارة: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الرجل عندما تلفظ بهذا الدعاء قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. بدل نبيك الذي أرسلت قال: ورسولك الذي أرسلت. قال النبي: لا، قل: ونبيك الذي أرسلت. يا أخي، عبارة عن لفظ واحد. النبي هو رسول الله، والرسول هو نبي الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ولكن مع ذلك قال النبي: لا تقل هكذا، قل: ونبيك الذي أرسلت. لأن ثمة فرق بين النبي وبين الرسول. النبي يوحى إليه ولا يؤمر بأن يبلغ، يبلغ أهله أتباعه يعملون بعمله، لكن هل يدعو قومه؟ لا. الرسول الذي يوحى إليه ويؤمر بأن يبلغ، يبلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام لم يرضى بتغيير كلمة، مع أن صاحب الكلمة هو رسول الله في كلا الحالتين، إن قلنا نبيك الذي أرسلت أو قلنا رسولك الذي أرسلت، من هو النبي الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا؟ هو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رد عليه. إذن الإحداث الزيادة في دين الله تبارك وتعالى تعتبر بدعة، وتعتبر اتهاما لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ألا ترى أيها الأخ، قمت ليصلي نافلة، قرأت الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قيوم السماوات والأراضين، من قيوم السماوات والأراضين؟ الله. لكن لا يجوز أن أقول هذا، أنا لو كنت أدعو يا رحمن يا رحيم يا قيوم السماوات والأراضين جائز، هذا دعاء، ولكن عند العبادة أتقيد بما علم صاحب هذا القبر. ألا ترى أيها الأخ أنني لو قمت أصلي الظهر العصر بدلا أن أصلي 4 ركعات أقول أنا نشيط، بدل 4 أصلي 6، أخلص في القراءة، أخلص في الركوع، في السجود، لا أعبد إلا الله، وأقرأ القرآن، وأقرأ جميع الأدعية المأثورة الواردة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إنما الأمر هو أنني زدت 2 ركعتين أو ركعة، بدعة وغير بدعة؟ بدعة، لا يجوز، لا بد من التقيد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني عمله مردود عليه لا يقبله الله. وقال جماعة من أهل العلم معنى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه يرد على رسول الله، كان الأولى أن تفعل هذا الشيء الذي أنا فعلته. وبالمثال يظهر الحال، ولا مانع من أن أقف هنا قليلا وأرجو بذلك التوضيح والبيان، والله المستعان. من البدع المحدثة التي لا ينبغي أن تعمل أنني أتولى إمامة الناس، أصلي بالناس صلاة الفريضة، وإذا ما انتهيت من صلاة الفريضة وأنا مستقبل القبلة، يقول أهل العلم لا يسن ولا ينبغي للإمام أن يظل مستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ومن في المسجد يؤمنون خلفه. قالوا بدعة هذه، ما 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 تصح يا أخي، دعاء ونحن نؤمن، أمهلوني قليلا، أحرص الناس وأرغب الناس بالخير وأقرب الناس إجابة للدعاء من قبل الرب رسول الله، ماذا كان يفعل؟ يصلي، إذا ما انتهى من صلاة الفريضة استقبل الناس بوجهه لا يظل أمام القبلة ثم لا يرفع يديه. الصحابة محتاجون إلى دعائه ودعاؤه مستجاب، ومع ذلك ما ورد عنه ولا في حديث ضعيف أنه كان يبقى مستقبل القبلة، وإذا ما انتهى من الصلاة اللهم والمسجد كله آمين آمين آمين، ما ورد عن رسول الله. بل كان عليه الصلاة والسلام يستقبل الناس بوجهه، فإذا استقبل الناس بوجهه استغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الصحابة كذلك كل واحد يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. النبي عليه الصلاة والسلام يستمر اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الصحابة كل واحد منهم وحده يقول الدعاء المأثور الذي ورد عن رسول الله. أريد أن أعود إلى فعل الإمام الأول. الإمام الأول الذي بقي مستقبلا القبلة عندما رفع يديه نحن جميعا مقتدون به، ما قلنا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، العمل الذي عمله رسول الله. شيطان خبيث، الشيطان عليه لعائن الله يريد أن يبعدنا عن محجة رسول الله ويحدث لنا أعمال. لو قلت لإنسان لا تفعل هذا يقول هذا غريب، هذا دعاء. الإمام لما رفع يديه ما عمل منكر، ماذا فعل؟ الإمام دعا ونحن نؤمن. لكن تعال انظر بتأمل، عندما انصرف الإمام من صلاته ترك سنن كان سيد الخلق يفعلها، يستغفر الله ثلاثا ويدعو بأدعية ماثورة معلومة مشهورة، وبعد ذلك يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر هذه 99، الله 66، الله أكبر الله أكبر 33 مرة هذه 99، ويكمل 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعود إلى الإمام الأول الذي ظل مستقبلا للقبلة، ما ذكر ولا دعا بالأدعية الماثورة، وإنما أنا إمام كبرت عمامتي وجبتي لكي يعتقد الناس في أن دعائي أنا مقبول عند الله تعالى، زلت القدم، تركنا الأمر المشروع، لا استغفار ولا تهليل ولا تكبير ولا تحميد ولا تسبيح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لما؟ الشيطان أبو مرة لعنة الله عليه علم أننا إذا سبحنا 33 وحمدنا 33 وكبرنا 33 وأكملنا 100 بلا إله إلا الله، الرسول وعدنا بثواب. ما هو الثواب؟ اسمعوه، من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقول النبي غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فأبو مرة عدو آدم وعدو بني آدم يأتي إلى كل إنسان من بابه، الصالحون يدخل من باب الصلاح، الفساق يدخل من باب الفسق عليه لعائن الله. أما قال الله تعالى له اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا؟ بلى. ولذا يسول لنا الأولى أن الإمام يدعو وأنتم تدعون وتؤمنون، دعا الإمام وأمن، يا أخي ادعو في سجودك أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. يا أخي افعل الدعاء الماثور، وإذا ما انتهيت قم وصلي ما قدر الله تعالى لك، وادعو الله تعالى بما تشاء من خير الدنيا والآخرة. النقطة أن الإمام لا ينبغي له أن يعمل أي عمل إلا إذا كان هذا العمل عمله رسول الله من قبل، وإلا فيعتبر بدعة. وبالمناسبة، وما أعددت الكلام على هذا الأمر الذي طرأ على ذهني الآن، المناسبة التي أقولها شديدة عليكم، ولكن الحق حق أن يتبع، والمناسبة التي سأتعرض لها بمناسبة الكلام على البدعة ما يلي: نمرة واحد، اتخاذ ليلة النصف من شعبان عيدا، ونحن في ليلة النصف من شعبان، وتهنئة بعضنا بعضا من العائدين في ليلة النصف من شعبان. ثانيا، القيام بعمل في ليلة النصف من شعبان ما كنا نفعله من قبل: صلاة، صيام، طعام، وما إلى ذلك. ثالثا، قراءة دعاء نصف شعبان، واعتقاد أن من قرأ هذا الدعاء: اللهم يا ذا المن يطول عمره. رابعا، جميع ما ورد من الأحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان لا يصح، وإنما ما يذكر من أن ليلة النصف من شعبان يفرق فيها كل أمر حكيم. هذه الليلة ليست هي ليلة النصف من شعبان بنص كلام الله، بل هي ليلة القدر، لأن الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، فيها يتنزل كل أمر حكيم، ليس في ليلة النصف من شعبان، وإنما في ليلة القدر في آخر العشر الأواخر من ليلة من شهر رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى أن نلتمسها في العشر الأواخر، وأن نلتمس هذه الليلة في الأوتار، ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. إذن العناية بهذه الليلة والاهتمام بها وإيقاد الشموع والكهرباء والتجمع والمعايدة وقراءة هذا الدعاء، دعاء عبد الله بن السلطان، هذا الدعاء الذي نتسابق في اقتنائه وقراءته، ليس في البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا عند الإمام مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل، والله ما يعرفونه، وإنما هذا الدعاء الذي هو في كتيب صغير يسمى المجموعة المباركة، هذه مجموعة موجودة في بعض الأقطار يعاد طبعها في كل عام، هذه رواية عن عبدو باشا، النصارى يسمون عبدو، وفي زمن النبي في باشا، زمن النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي قرن الأول والثاني والثالث. يا أخي كلمة باشا هذا لقب عسكري جاء في آخر الزمان، اقرأ تراجم أبي بكر وعمر والصحابة الأئمة الأربعة، ما في الإمام مالك باشا، والإمام أبو حنيفة باشا. العبارة هذه تدل على أن هذا أمر محدث. أضف إلى هذا أنك لو تأملت هذا الدعاء، دعاء نصف من شعبان، وأرجو يا إخوان والله لا أريد إلا الخير ولا أريد إلا التوجيه والتنبيه، ما كنت أردت وما كان في ذهني أن أتكلم على هذا الأمر، لكن شاء الله تعالى بمناسبة الكلام على البدعة وما إلى ذلك أن أذكر هذا الأمر. دعاء ليلة النصف من شعبان، وفي المجموعة المباركة أن عبد الله بن السلطان رجل فاسق فاجر داعر، لا يصلي لا يصوم، يفعل المنكرات، يشرب الخمر، مات عبد الله بن السلطان في المجموعة المباركة. ولما مات عبد الله بن السلطان أنزل الله جبريل على النبي: اذهب إلى دار عبد الله بن السلطان، اغسله، كفنه، صل عليه، واره في قبره. غسله، كذب، لا تفهم بأن الأمر صحيح، وإنما أنا أريد أن أبين لك، غسل، كفن، صل عليه، ذهب به إلى بقيع الغرقد. وروي النبي يمشي على رؤوس الأصابع، الملائكة نزلت تشيع عبد الله بن السلطان. يا أخي تأملوا تفكروا. لما انتهى النبي من الأمر ذهب إلى بيت عبد الله بن السلطان الذي لا يصلي ولا يصوم ويفعل ويفعل ويفعل. ترى هذا الكلام كذب، أنا ناقل، أنا أنقل لك ما في هذا الكتيب، والذي يعتقد الناس صحة هذا العمل ويتسابقون، وتراهم في هذه الليلة يهرعون إلى المساجد، الذي لا يدخل المسجد يأتي إلى المسجد لكي يقرأ هذا الدعاء ويصلي هذه الصلاة. ذهب النبي إلى الدار، قالت امرأة عبد الله بن السلطان: من يطرق باب من لا يصلي ولا يصوم ويفعل ويفعل؟ قال: أنا رسول الله، أمرني الله جل وعلا أن آتي وأفعل كذا وكذا. فماذا كان يفعل عبد الله بن السلطان؟ النبي يأخذ العلم من زوجة عبد الله بن السلطان. النبي ينزل عليه الوحي من جبريل من السماء، لا يحتاج إلى عبد الله بن السلطان. ومن عبد الله بن السلطان؟ لو سألني سائل من عبد الله بن السلطان، اسمعوا الجواب: عبد الله بن السلطان هيان بن بيان. تعرفون من هيان بن بيان؟ ما حد يعرف هيان بن بيان. أصحاب النبي المصطفى معروفون، العلماء ألفوا كتب في أسماء الصحابة، تكلموا على كل واحد من الصحابة. أنا أدعو القراء منكم وأدعو المثقفين منكم أن يعودوا إلى هذه الكتب وأن ينظروا أيوجد رجل يسمى عبد الله بن السلطان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لا تجدونه. وإن شئت أقول والله وبالله وتالله، والله لا تجدون من يسمى عبد الله بن السلطان. فيذهب النبي إليه ويشيع النبي جنازته، ويرى النبي يمشي على رؤوس أصابعه. لما سئل قال: نزلت الملائكة من السماء. النبي ما وجد إلا أن يمشي على رؤوس الأصابع، والصحابة يمشون على أرجلهم. لتعرفوا الكذب يا جماعة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعلى المرء أن يتقي الله. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لا تتعلق بمثل هذه الترهات، أنا أتعلق بمثل هذه الترهات، وأصلي في هذه الليلة وأدعو في هذه الليلة طال عمري وغفر جميع ذنوبي، ولا بعد ذلك لا صلاة ولا صيام ولا طاعة لله، ويموت المرء وهو على هذا الحال إلى جهنم وبئس المصير. لأن الله تبارك وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين الموت. واعلموا أيها الأحبة أنه متى ما بلغ المرء 15 من العمر يكتب عليه كل حركاته وسكناته. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب كاتب الحسنات، عتيد كاتب السيئات. ما صلى كتب، ما صام كتب. فإذا ما جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة كتب علي وكتب عليك. اسمع ما قال الرب: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كمبيوتر يكتب، كمبيوتر يكتب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيام الدنيا هذه أيام الدنيا عمل ولا حساب، الحساب يوم القيامة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله، إلى آخر السورة. فدعاء عبد الله بن السلطان كذب وفريا، وعلى العاقل أن يكون عاقلا ليسأل. هذا الدعاء دعانا إليه رسول الله، دعانا إليه أصحاب رسول الله، دعانا إليه التابعون، دعانا إليه الأئمة. ونحن نزعم اليوم أننا أتباع للإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد بن حنبل. ارجع إلى كتب هؤلاء القوم تجد دعاء عبد الله بن السلطان. لكن اغتر بعض المغرورين يظل طوال العام على معصية من الله. فإذا كانت هذه الليلة أتى إلى المساجد، وكل قد اشترى هذا الكتيب الصغير كتاب عبد الله بن السلطان، يدخلون المساجد يقرؤون، وإذا انتهى عادت حليمة إلى عادتها القديمة. ما ينفع يا حبيبي، ما ينفع، ما ينفع. وإنما عليك أن تراقب الله تعالى، وعليك أن تتقي الله، فإنك منذ أن بلغت 15 من العمر إلى أن يوارى المرء في قبره كل ما فعل في كتاب، بل مصور، مصور. ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة: هذه غدرة فلان ابن فلان. العمل الذي عمله مصور. ويكفينا نحن الآن هذه الأشياء المحدثة الحديثة، سارق يسرق، ومتى ما سرق، وإذا بالصندوق مصور، الأنامل قد ظهرت، الصورة قد وضحت، وما إلى ذلك. الذي علمهم هذا الشيء هو الذي أخبرنا بهذه الأمور، والله المستعان.